أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكن لا يخفى ما فيه من الضعف، وأضعف منه دعوى دلالة الآيتين الأوليتين. كان الكلام عليكم السلام، كان الكلام في المقام الآخر من مقامي البحث حول أصالة الصحة، حول أصالة الصحة في فعل الغير، وهو مقام بيان مدرك اعتبار وحجية هذا الأصل. وقد استدل على اعتبار هذا الأصل من الكتاب المجيد بأربع آيات. تقدم الكلام في تقريب وكيفية الاستدلال بتلكم الآيات. بلغ الكلام فعلا إلى مناقشة ونقد الشيخ الماتني قدس سره الاستدلال بتلكم الآيات الأربعة، وبيان عدم تمامية الاستدلال بها على اعتبار أصالة الصحة في فعل الغير. أما الاستدلال بالآيتين الثالثة والرابعة، أعني قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. فقد أجاب على الاستدلال بهما بقوله: لكن لا يخفى ما فيه من الضعف، وذلك من حيث أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس دليل الخاص، هذا التمسك عند مشهور المتأخرين باطل وغير جائز. بيان ذلك أنه صحيح أن العام بما هو عام في حد ذاته شامل لتلك الأصناف الثلاثة من الأفراد، الأصناف الثلاثة اللي ذكرناها في تقريب الاستدلال: العقود مقطوعة الصحة، العقود مقطوعة الفساد، العقود اللي مشكوكة الصحة والفساد. العام بما هو عام في حد ذاته شامل لتلك الأصناف الثلاثة من الأفراد، ولكن بعد التخصيص يكون العام حجة فيما عدا الخاص، والخاص يكون حجة بعنوانه أيضا. وعندها فتكون بين أيدينا حجتان مسلمتان. كل منهما حجة في أفرادها، ومما يصدق على أفرادها، فالعام حجة فيما عدا الخاص، والخاص حجة في أفراده وبعنوانه. وفي هذه الأثناء عندنا أفراد مشكوكة الدخول في هذه الحجة أم في تلك الحجة، لا ندري أن هذه الأفراد هل هي داخلة في دليل العام الذي هو حجة فيما عدا الخاص، أم أنها داخلة في دليل الخاص الذي هو حجة بعنوانه الخاص. ولا وشيء منهما لا رجحان له في أن هذه الأفراد داخلة في هذه الحجة لا في تلك. ولذا بالنسبة للعقود وكذا التجارات، ولذا بالنسبة للعقود وكذا التجارات المشكوكة الصحة والفساد، اللي هي هاي الأفراد اللي هي مشكوكة بهاي الحجة لو بذيك الحجة، ولذا بالنسبة للعقود المشكوكة الصحة والفساد يتمسك فيها ويرجع فيها إلى أصول وقواعد أخرى لا إلى عموم العام، فإنه أول الكلام. فإذا تمسكنا فيها بعموم العام لكان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل الخاص، وهذا اللون من التمسك باطل عند المشهور. فإذا الاستدلال بالآيتين الثالثة والرابعة على اعتبار أصالة الصحة غير تام. بلي، يعني جعل، لأنه احنا قلنا القدر المتيقن العقود اللي خارجة من تحت العموم، القدر المتيقن منها العقود اللي شنو معلومة الفساد، معلومة الصحة هي باقية تحت العام، معلومة الفساد قلنا القدر المتيقن هي خارجة، أما العقود المشكوكة فهي مشكوكة الخروج. فش رأسنش قال المستدل فإذا كانت مشكوكة الخروج فنتمسك فيها بمن بعموم العام. وهكذا بالتجارات آية الرابعة، التجارات اللي هي معلومة الصحة باقية، اللي هي معلومة الفساد قدر متيقن خارجة قد خصصت. أما التجارات اللي هي مشكوكة الخروج قال نتمسك فيها بعموم إلا أن تكون تجارة عن تراض. فالشيخ رحمه الله يقول هذا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لدليل الخاص، وهذا التمسك غير جائز بالبيان اللي وضحناه. قال لكن لا يخفى ما فيه، ضمير فيه يرجع الاستدلال، الاستدلال به يعني الاستدلال بما ذكر من الآيتين الثالثة والرابعة. لكن لا يخفى ما في الاستدلال بالآيتين الثالثة والرابعة من الضعف. وأما الاستدلال بالآيتين الأوليتين، وأما الاستدلال بالآيتين الأوليتين فقد أجاب قدس سره على ذلك بقوله وأضعف منه دعوى دلالة الآيتين الأوليتين. ووجه الأضعفية أن آيتي الوفاء بالعقد والتجارة عن تراض كان لهما ظهور في الحكم الوضعي من الصحة والفساد، أن آيتي الوفاء بالعقيد، أوفوا بالعقد، العقود يعني ماذا؟ يعني ائتي بالعقد الصحيح، رتب الأثر الصحيح، فأكو ظهور في الحكم الوضعي من الصحة والفساد، إلا أن الابتلاء والإشكال كان من جهة أخرى، وهي مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فلذلك رفعنا اليد عنهما، بينما الآيتان الأوليتان فليس لهما ظهور أصلا في هذا الباب، فليس لهما ظهور أصلا في الحكم الوضعي من الصحة والفساد، بل الحديث في الآية الأولى عن الحسن، وفي الآية الثانية عن الإثم والقبح كما أشرنا لذلك في تقريب الاستدلال بهما من الدرس الماضي. الحديث في الآية الأولى عن الحسن، قولوا للناس حسنا، وفي الآية الثانية عن الإثم والقبيح، وهذان مرتبطان مباشرة بالحسن والقبح لا بالصحة والفساد وترتيب آثار العمل الصحيح الشرعي الذي هو مورد نظرنا وذكرنا في الدرس الماضي أن محل البحث والنزاع بين الأعلام إنما هو في أصالة الصحة بالمعنى الثاني، أعني الصحيح في مقابل الفاسدين، لا بالمعنى الأول، أعني الصحيح في مقابل القبيح. وعليه فالاستدلال بالآيتين الأوليتين خارج عن محل بحثنا، خارج عما هو المقصود والمبحوث فيه في أصالة الصحة. احنا نبحث حول أصالة الصحة بأي معنى؟ بمعنى الصح، المعنى الثاني الصحيح في مقابل الفاسد، مو بالمعنى الأول الصحيح في مقابل القبيح. والحال الآية الأولى ناظر علما، الحديث فيها ناظر إلى الحسن، والحديث في الآية الثانية ناظر إلى الإثم والقبيح، وهذان يرتبطان بالمعنى الأول، أعني بالحسن والقبح، لا أنهما يرتبطان بالمعنى الثاني، أعني الصحيح والفاسد. فالاستدلال بالآيتين الأوليتين خارج عن محل بحثنا. قال وأضعف منه، أي وأضعف من الاستدلال بالآيتين الثالثة والرابعة، أضعف منه الاستدلال بالآيتين الأوليتين. دعوى دلالة الآيتين الأوليتين ووجه الأضعفية من هنا تنتزع، أن الآيتين الثالثة والرابعة كان لهم ظهور في الحكم الوضعي الصحة والفساد، ولكن كان الابتلاء والإشكال مين؟ من جهة أخرى مسألة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلذلك رفعنا الإيد عنهما. لكن الآيتان الأوليتان لا، أصلا أجنبيتان عن منه؟ عن الحكم الوضعي، عن الصحة والفساد، وإنما ترتبطان بمن؟ بالحسن والقبح. لذا صار أضعف الاستدلال بالآيتين الأوليتين، أضعف من الاستدلال بالآيتين الثالثة والرابعة. هذا ما يتعلق بالاستدلال على اعتبار أصالة الصحة من الكتاب المجيد. وأما السنة، الاستدلال بالروايات على اعتبار أصالة الصحة في فعل الغير، وقد استدل على ذلك بمجموعة من الروايات. نقرأ الروايات أولا. قال رحمه الله وأما السنة فمنها، أي من تلك الروايات اللي استدل بها على ماذا؟ على اعتبار أصالة الصحة في فعل الغير. فمنها ما في الكافي للشيخ الكليني عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه. يعني ضع أمر أخيك المؤمن على أحسنه، حمل على أحسن المحامل، إلى متى؟ حتى يأتيك ما يقلبك عنه، يعني حتى يأتيك اليقين بالقبح. من هنا لابد أن تضعوا في أذهانكم هامشا أن الرواية الشريفة ناظرة علما إلى معنى الحسن والقبح، إلى معنى الحسن والقبح. خاف نرجع إلى الرواية المباركة الفقرة الثانية. قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا أي لا تظنن سوءا وأنت والحال وحاليك والحال أنت تجد لها في الخير محملا، في المصدر محملا يعني سبيلا محملا. هذه الرواية ينقلها الشيخ الكليني في الكافي في باب التهمة وسوء الظن، وكذلك الشيخ الحر العاملي رحمه الله في الوسائل ينقلها في باب يعني في أبواب أحكام العشرة. هذا الباب اللي هو يعد الجزء الثامن من الوسائل، الجزء الثامن من الوسائل طبعة ذات العشرين جزء، هي هاي الطبعة المعروفة طبعة طهران واللي هي كانت متداولة وما زالت هي متداولة في الأيدي. من المناسب جدا ولا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان، هسه على مختلف مستويات أنشطتنا، الخطيب اللي مو خطيب، اللي عنده اتصال، اللي عنده جماعة، عنده ضيافة وأمثال ذلك، أنه من المستحسن جدا قراءة الروايات المذكورة في أبواب أحكام العشرة اللي هي في الجزء الثامن من الوسائل، هي تقريبا عدة أبواب. يعني الآن هذه الرواية في الباب 161، قد هي فهي مو فقط شهر رمضان، يعني من يعني قصدي تبدأون بهذا الشهر الفضيل، ولا سيما أنه في خطاباتكم يعني في مجالسكم الخطابية أن تقتنصوا بعض هذه الروايات وتبينوا للناس، لأنه هواي الروايات هذه مفيدة، يعني فالجنب أخلاقية اجتماعية، وبالتالي هي ترتبط بمن بالنفس أيضا، لأنه كثير من المشاكل الآن هي بالتالي شنو أمور نفسية تصير عام النفس عند الإنسان، لأنه هذا اليوم ما إجاك حملت على محمل سيء، باكر سوالك شغل آخر هم ضجت من عنده، ثالث مرة، رابع مرة، خامس، سادس، عشر، عشرين، إلى أن يتشكل عندك فد عام النفسي قبال هذا الإنسان المؤمن. بينما إذا إحنا الكل، وهي لازم يصير فشي جماعتي، إذا نتعامل ونتفاعل مع هذه الروايات اللي مذكورة في أبواب أحكام العشرة، لا نعرف كيف نتعاشر، كيف نتعامل، كيف نتصادق، كيف نرتب الآثار. فهذه روايات مهمة جدا، وأقطع النظر عن أسانيدها. ليش؟ لأن أصل المضمون موثوق به، يعني تقريبا كذا مئة وكذا باب، وكل باب كذا رواية، فليس من المعقول أن هذه كلها شنو لم تكن صادرة من المعصوم صلوات الله عليه. فلا بد من قطع النظر عن أسانيدها، ولا سيما على مبنى الوثوق، بل حتى على سائر المباني، لأنه ليس من المعقول هذه الكثرة والوفرة من الروايات لم تكن صادرة، يعني مضمونها لم يكن صادرا من المعصوم سلام الله عليه. فأؤكد مرة أخرى على قراءة، والشروع راح يصير إن شاء الله من أول ليلة من ليالي شهر رمضان إن شاء الله تعالى. قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، لأن هنا قانون مهم يؤكد عليه الشارع المقدس، ألا وهو قانون احمل أخاك المؤمن على 70 محملا، فإن لم تجد له محملا فالتمس له عذرا. سد الباب، سد الباب في وجوهنا، ماكو بعد والله هذا لا، هذا أنت تشوفه هكذا، التعابير اللي عند العرف. المشكلة أحيانا يصير عند الطلبة، تقعد مع الطلبة أعزاء يقول: لا شيخنا أنت تشوفه هكذا، هذا أنا معاشرة، واضح لأنه ما قاري روايات أحكام العشرة، واضح ما قاريها، فلذلك يشكل فدعان النفسي. إيه؟ ففيصير فرق الشيء لحد ما أصلي وراه هذا لا منو يقول صحيح، منو يقول هذا هو مسوي لله، منو يقول هذا مسوي لوجه الله، منو يقول هذا سواه لأجل كذا، لا عنده غاية وأمثال ذلك. فنطفي مطبات. بينما إذا راعينا هذا الدستور، هذا الدستور المهم، يعني هذه أحكام باب العشرة، أبواب العشرة تقريبا كلها تشير إلى هذا الدستور، أحمل أخاك المؤمن على 70 محملا. 70 تعلمون العدد كناية من قبل أنه استغفرت أو لم تستغفر لهم، ولو استغفرت لهم 70 مرة فلن يتوب الله مثلا، ما مضمون الآية المباركة، فهي كناية على أنه 70 محمل. يعني ابقى اذكر له محامل، ليش ما إجاك، ليش ما خابرك، ليش ما رد عليك، ليش انطاك رفض وأمثال ذلك. فعند ذلك النفوس تبقى ماذا؟ سليمة، تبقى النفوس طيبة، عام النفس بعد ماكو، بين الأخوة ماكو، بين الأرحام ماكو، ولا سيما هاي يصير أولا هي تبدي الحمى من الرجلين، فإحنا كنا نعالج الحمى أولا من الرجلين ثم نطلع ونصعد. واقعا يعني هذا الدستور غفي، فضروري أنه أنتم في مجالسكم في منابركم تأكدون على قضية احمل أخاك المؤمن على 70 محملا، لأن الزعل هواي صاير، النزاعات هواي صاير، الخلافات العشائرية هواي صاير الآن، هاي كلها جاي نفقد ماذا؟ دساتير التي تبينها الشارع. وبعبارة مختصرة سبب الأساس ابتعادنا عن الجو روايات أهل البيت سلام الله عليهم. ومنها قول الصادق عليه السلام لمحمد بن الفضل: يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 قسامة. الخمسون أيضا كناية العدد، أنه قال، يعني أخوك المؤمن قال كذا وفعل كذا، دول 50 أجو. الخمسون عبارة عن زقد، هنا عبارة عن 100 شاهد عادل، كما سأوضح المعنى، معنى القسامة. أكمل الرواية بعد أرجع للمفردة. يعني 100 شاهد إذا أجوا قالوا ترى سيدنا شيخنا فلان قال كذا فعل كذا، أنت ماذا تقول؟ وقال منه، من تروح إلى أخيك المؤمن هذا تتقايل إيش قال؟ قال لم أقله، في المصدر لم أقله. الإمام شو يقول؟ فصدقه، أي احمل هذا الواحد، احمل كلامه على الصدق وعلى الصحة، وكذب هؤلاء، دول 100 كلهم كذبهم. طب نرجع إلى مفردة قسامة. القسامة بالفتح، أي بفتح القاف، بالفتح في اللغة اسم من يخبر عن شيء. شلون يخبر عن شيء؟ مع الحلف عليه. القسامة في اللغة اسم من يخبر عن شيء مع الحلف عليه، يعني مو بس ينطي خبر، لا وياهم يحلف، كما عن القاموس وغير القاموس. وفي عرفهم يطلق هذا لفظ القسامة، يطلق على البينة العادلة، يعني في عرف الروايات والفقهاء من نجي نسمع القسامة معناته شنو؟ البينة العادلة، مو شلون ما كان البينة، لا 50 بينة عادلة، يطلق على البينة العادلة. فيصير 50 قسامة بحسب العدد، على هذا زكيت 100 شاهد. شلون 100 حصلناها؟ لأن كل حلف مكان شاهد عادل، وهو من يجي يخبر ما يسكت وياي شنو يحلف، فهو عادل والحلف مكان الشاهد العادل. فلذلك هم في عرفهم قالوا القسامة البينة العادلة، فخمسين بينة، كل بينة 2 في 50 100 شاهد عادل. واضح المعنون؟ فذول 100 كلهم كذبهم، لذا قال كذب يا محمد سمعك وبصرك وإلا المشاكل يقول ما تنتهي. أي بلي وإلا هي ما تنتهي. ومنها هاي كلها أدلة من الروايات على أصالة الصحة في فعل الغير. ومنها ما ورد مستفيضا، سواء كان الشيخ رحمه الله يناقش في الدلالة، بس يناقش في الدلالة على أصالة الصحة في فعل الغير، مو يجي يناقش في ماذا في أصل هذا الدستور. خذ أن الروايات هي محفوظة على حالها، بس كلامنا هنا صار في مبحث أصولي، هل أن ذني ناهضات في الدلالة على أصالة الصحة لو لا؟ لا لم تكن ناهضة. أما هي في حد ذاتها خو هي مضامينها صادرة عن المعصومين تؤكد على أنه احمل أخاك المؤمن على 70 محمل. جاي يقول أنت كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك 50 من الدين العادلة أنه قال كذا وفعل كذا وقال هو أخوك المؤمن لم أقل لم أفعل، قال فصدقه وكذبهم. ومنها ما ورد مستفيضا، لذا قلت لكم أنه ما نحتاج أن نبحث سندا. ما ورد مستفيضا من أن استفاضة بعد من أن المؤمن لا يتهم أخاه. الإمام صلوات الله عليه من يجي يقول أن المؤمن لا يتهم، يذكر في الصفة دقيقة المؤمن ما يتهم، فكل واحد فينا إذا اتهم أخاه المؤمن فمعناته شنو؟ أنه لم يكن على إيمان صادق، لم يكن على إيمان دقيق. ليش؟ إذا كنا صدق مؤمن، الإمام يقول المؤمن ما يتهم، صفة التهمة مو لك أيها المؤمن، غير المؤمن. فلذلك هذا في العلاج إن نصحح، إذا نريد أن نكون مؤمنين صادقين فكون هاي قضية التهمة وسوء الظن وعدم الحمل وأمثال ذلك نكون شنو؟ نكون بعيدين عن أنفسنا. وأنه أيضا هذا ورد مستفيضا، إذا اتهم أخاه أي إذا اتهم المؤمن أخاه إن مات الإيمان في قلبه، إن مات يعني اضمحل، إن مات الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء. شلون الملح يذوب يضمحل في الماء، الإيمان أيضا يذوب. وأن من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما، فالبعد ينطي ينفي الحرمة. يعني مو معناته واحد إذا اتهم أخاه معناته يقول ما دام اتهمته فبعد الزول أروح أكتله أروح أبوق ماله، لا، فلا حرمة بينهما. هذا كنت عالج نفسك أيها الإنسان الذي تتهم أخاك أنه أنت فعلت شيئا سيئا في غاية الأمر، بحيث ماذا؟ بحيث هكذا قال المعصوم فلا حرمة بينهما. وأن هذه كلها مضامين في الروايات، ولجنة جزاهم الله خيرا يبينون أنه في أي باب ورقم الحديث، كلها في الجزء الثامن من الوسائل. وأيضا هي في الكافي، باعتبار أن الوسائل مصدر شنو؟ الكافي. الكافي يصير في الجزء الثاني، الكافي في الجزء الثاني والوسائل في الجزء الثامن. قال وأن من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون، تأكيد إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين أو ما يقرب منها. فهذه كلها تدل على أصالة الصحة في قول وفعل الغير. هذا ولكن الإنصاف عدم دلالتي، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره أيضا لم يرتضي دلالة هذه الأخبار على المطلوب. شنو المطلوب؟ أصالة الصحة في فعل الغير. وما جاي يناقش بدلالة ذني على مضامينها، لا لا أبدا، مو يم ذاك، يم بحث الأصولي. لم يرتضي دلالة هذه الأخبار على المطلوب. فلذا أجاب قدس سره على ذلك. والمستفاد من مجموع كلماته أنه أجاب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول ما أشار إليه بقوله لكن الإنصاف عدم دلالة نقاط الأخ، وحاصله أن هذه الأخبار المذكورة أجنبية عما نحن فيه، فإن مورد بحثنا وما هو المقصود بالبحث قضية الحمل على الصحة، حمل فعل المسلم على الصحة، يعني أن فعل المسلم وقوله لا بد أن يحمل على الصحة وترتيب آثار العمل الصحيح عليه، سواء أكان في العبادات أم في المعاملات، كما مثلنا لذلك في أوائل الدرس الماضي. ذكرنا مثال من العبادات، قضية أنه أحد المؤمنين أو أحد المسلمين صلى صلاة الميت، والمعاملة أنه أجرى فد معاملة، بينما هذا هو مورد بحثنا فارزة، بينما هذه الأخبار المذكورة ترتبط بالبحث عن الحسن والقبح، فإن مفاد هذه الأخبار بمجموعها العام، بمجموعها العام شنو مفادها؟ فإن مفاد هذه الأخبار بمجموعها العام هو الحمل، هو الحمل على الحسن، هو الحمل على الوجه الحلال المباح، لا الحامل على القبيح والوجه الحرام. فبينت هذه الأخبار بمفادها العام أنه أيها المؤمن إذا رأيت عملا صدر من أخيك المؤمن بل المسلم فقل أن هذا العمل باعتقاده حلال ومباح وحسن، فلذا أتى به خارجا، وإلا لو لم يكن حسنا وحلالا لما أتى به وهو مسلم وهو مؤمن. فالأخبار الشريفة غايتها وهدفها الأساس المهم بيان حالة علاجية للعباد للمكلفين بما توجب لهم السعادة الدنيوية والأخروية. هاي قبل شوي قلنا العامل النفسي، العامل النفسي سعادة دنيوية لو مو سعادة دنيوية، الإنسان عندما يكون مطمئنا نفسا نفسيا، بينما غيرك لا، دائما في وسوسة، دائما في شك، دائما في كذا، فتلقاه دائما عنده أزمات نفسية. هاي السعادة الدنيوية. السعادة الأخروية خوف بعد واضحة، أن الله عز وجل يثيبك على ذاك. لولا إذا أنت لا سمح الله إذا اتهمت أخاك المؤمن تعاقب، لو ما تعاقب لا أقل تحاسب. فإذا الأخبار هاي موردها، وأين هذا، وأين هذا مما نحن بصدده وعندها. فإذا كان مفاد هذه الأخبار هو الحمل على الوجه الحسن عند العامل، عند الفاعل، وباعتقاد الفاعل، فلا ربط لهذه الأخبار بما نحن فيه، وذلك لأن الحمل على الصحة لا هو عين الحمل على الحسن ولا هو ملازم له. ثم أخذ قدس سره مبينا هذه الفكرة ضمن مثال وفرع فقهيا. نقرأ الآن، نتابع الوجه الجواب الأول. قال رحمه الله: هذا ولكن الإنصاف عدم دلالة هذه الأخبار إلا على أنه لا بد من أن يحمل ما يصدر من الفاعل لمن؟ على الوجه الحسن عند الفاعل وباعتقاد الفاعل، ولا يحمل على الوجه القبيح عنده. وهذا المفاد، وهذا المضمون اللي هو مضمون هاي الأخبار، وهذا المضمون اللي شنو الذي نقطع بصدوره عن المعصوم. واضح شدد أقولا، وهذا المضمون، هذا المفاد، مفاد الأخبار اللي احنا نقطع بصدوره عن المعصوم، بس هذا شنو؟ غير ما نحن بصدده. أصالة الصحة في فعل الغير. فإنه إذا فرض، هذا فإنه إذا فرض راح يقرب لنا هاي الفكرة على مثال وفرع فقهي. يا فكرة أن الحمل على الصحة لا هو عين منه الحمل على الحسن ولا هو ملازم إليه، أكو تلازم بينهما أبدا. مثال فقهي: نفرض أن المرتهن أذن للراهن في بيع العين المرهونة، قال له: أنت متى ما شئت أن تبيع العين المرهونة فبعها. لأن العين المرهونة تعلمون ملك المن، ملك الراهن، بس هي وين؟ بيد المرتهن، فهي بيد المرتهن. مع ذلك المرتهن يقول للراهن: أنت شو كنت ما ردت تبيع العين المرهونة، هذا الرهن يعني اللي عايف، اللي الوثيقة اللي عايفها عندي، أنت لك الحق أن تبيع. ثم بعد الإذن رجع المرتهن عن إذنه، ولكن من دون أن يطلع الراهن على ذلك. ما انت خبر للراهن: يا ترى اني رفعت ايدي عن هذا الاذن، بعد ما لك حق التبيع، خاف فد يوم تبيع العين، العين باقي عندي الى ان تسدد دينك، من دون ان يطلع الراهن على ذلك. والراهن من دون الاطلاع اقدم على المعاملة، باع العين المرهون استنادا على الاذن، على الإذن السابق. ثم بعد البيع وقع النزاع والخلاف بين الراهن والمرتهن، فقال الراهن: بعت قبل رجوعك، وقال المرتهن: بعت بعد رجوعي. فهنا إن كان البيع في الواقع قبل رجوع المرتهن فهو بيع صحيح ومؤثر وموجب للنقل والانتقال. وأما إذا كان البيع في الواقع بعد الرجوع، في الواقع إذا كان البيع بعد الرجوع فهو بيع فاسد ولا أثر له. ولكن نعم محل الشاهد، ولكن على كلا التقديرين، البيع في الواقع قبل الرجوع لو في الواقع بعد الرجوع، ولكن على كلا التقديرين صدور البيع من الراهن على الوجه الحسن والمباح لا على الوجه القبيح والحرام. ليش؟ ليش على الوجه الحسن والمباح؟ لأن الراهن عندما أقدم على البيع استند على من؟ اعتمد على من؟ على الابن السابق. أما أن المرتهن رجع عن ابنه فهذه مشكلته. من قال لك أنه لا تطلع الراهنة على ذلك؟ أنت عندك طرف آخر، ولا سيما أن العين مال ذاك المالك جوا إيدك، عندك طرف آخر، هذا مشكلتك. أنت ما أعطيت خبر المال للراهني، ليش أعطيت إذن قبل يومين أو قبل أسبوعين؟ فالراهن عندما أصدر البيعة صدور البيع من الراهن على الوجه الحسن وعلى الوجه القبيح عقلائيا، على الوجه الحسن، على الوجه المباحي، على الوجه الحلالي. إذن الحمل على الصحة لا هو عين الحمل عليه من على الحسن ولا هو ملازم له. يعني مو دائما إذا احنا حملنا شيء على الحسن معناته شنو هو صحيح شرعا. إلا لأنه ربما المرتهن يقيم، لعله مثلا يكون مدعي فيقيم بينة، أو مثلا منكر يحلف، فإذا حلف أو قام بينة على أن البيع صار شوكت بعد الرجوع، البيع شرعا فقها فاسد ومو فاسد؟ فاسد، ماكو صحة، ولكن الحمل عليه من صار عقلائيا على الحسن مو على القبيح. فإذا ماكو تلازم بين الحمل على الحسن وبين منه الحمل على الصحة. هذا مثال فرض يفرضه أو مثال يفرضه لتوضيح هذه الفكرة، أن الحمل على الصحة اللي هو محل بحثنا هذا ما يلازم شنو؟ ما يلازم الحمل عليه من؟ الحمل على الحسن، أو الحمل على الحسن لا يلازم الحمل على الصحيح. فإذا هذه الروايات مفادها أجنبي عن منه؟ عما نحن بصدده. فإنه إذا فرض دوران العقد الصادر منه، أي من الفاعل، الفاعل الراهن، إذا فرض دوران العقد الصادر منه من الفاعلي يعني من الراهن بين كونه صحيحا واقعا أو فاسدا، لا على وجه قبيح، بل فرضنا الأمرين، يعني هم الصحيح وهم الفاسد، بل فرضنا الأمرين في حق الفاعل مباحا كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا بعد أو قبل. فإن الحكم بالفساد، فإن الحكم بأصالة الفساد، إنه معاملة الأصل الأول شنو؟ أصالة الفساد. فإن الحكم بأصالة عدم ترتب الأثر على البيع مثلا، هذا لا يوجب خروجا عن منه، عن مفاد الأخبار المتقدمة الآمرة بحسن الظن بالمؤمن في المقام. الأخبار هي باقية على حالها، يعني يقول لك لابد من أن تحمل هذا الفعل الفاعل عليه من؟ على الحسن، على المباح، على الحلال، ولكن شنو؟ مو بالضرورة أنه تحمل على شنو؟ على الصحة. وإحنا نريد أصالة الصحة في فعل الغير، يعني نريد الأصل بمعنى الصحيح في مقابل الفاسدي، مو الصحيح اللي في مقابل القبيح. ففرق بين الأمرين، الفرق بين مفاد الأخبار وبين ما نحن بصدده. فإذا لحد الآن الجواب الأول، إلى هنا تبين أن الاستدلال بهذه الأخبار المباركة أجنبي عما نحن بصدده. الجواب الثاني للشيخ قال خصوصا، الجواب الثاني للشيخ الأعظم ما أشار إليه بقوله خصوصا، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.